العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المتابعين، طابت أوقاتكم بكل خير. المشاكل الصحية، العقلية والنفسية في سن الطفولة ليست نادرة الحدوث كما قد يظن البعض، وقد تؤثر بشكل جدي على كيفية تفكير الطفل بذاته وبمحيطه، وكيفية تنظيم مشاعره وتصرفاته، ما يؤثر بالتبعية على مهاراته وإنجازاته. وهذه المشاكل تسبب آلاما حقيقية للأطفال والمراهقين الذين يفضل الكثير منهم في مجتمعنا العربي كتمانها أو البوح بها بطرق محفوفة بالخوف من سوء فهم الأهل لمعاناتهم، ولذلك لا تتلقى النسبة الأكبر من هؤلاء الأطفال الرعاية والعلاج اللازمين. غياب فهم الأهل الصحيح لطبيعة هذه المشاكل له أسباب عديدة، أهمها وجود معتقدات مغلوطة حول الصحة النفسية والعقلية عند الأطفال، وهذا ما سنفصل فيه اليوم. معكم دكتور سمير قنوع، وهذه حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. قد يصعب فهم وتشخيص اضطرابات الصحة النفسية والعقلية عند الأطفال على غير المختصين، لأن التطور الطبيعي للإنسان في مرحلة الطفولة يتسم بالتغير المستمر، لذا قد تختلف أعراض أي اضطراب باختلاف عمر الطفل. وما يزيد في صعوبة الفهم أن الأطفال قد لا يكونون قادرين على شرح مشاعرهم وإحساساتهم أو أسباب تصرفاتهم بطريقة معينة، وقد تدفع مخاوف الحرج من المجتمع سواء في اللجوء إلى المختص أو اتباع جلسات علاجية أو استخدام أدوية إلى إحجام الكثيرين عن مجرد التفكير بإمكانية إصابة أطفالهم بمشكلة من هذا النوع. يضاف إليها التفكير في التكلفة والصعوبات المادية التي قد يعاني منها الأهل. كل ذلك يؤدي وحسب الإحصائيات الأخيرة في المنطقة العربية إلى حرمان 80% من الأطفال المصابين من الرعاية اللازمة، وهذا يطيل معاناة هؤلاء الأطفال من مشاكلهم حتى سن الكهولة، والتي قد تكون مشاكل قابلة للحل والشفاء لو تم تشخيصها ومعالجتها باكرا، وفي ذلك تأثير عظيم على صحة الأسرة والمجتمع، خاصة إذا علمنا أن واحدا من كل 5 إلى 7 بالغين يعاني من أحد أشكال تلك الاضطرابات، والتي يرجع معظمها في نشأته إلى فترة الطفولة. أشكال اضطرابات الصحة النفسية والعقلية عند الأطفال متعددة، وأشيعها على الترتيب: اضطرابات القلق، اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، اضطراب طيف التوحد، اضطرابات الشهية، الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى، اضطراب الشدة التالي للصدمة والفصام. وإذا علمنا أن الإحصائيات العالمية مؤخرا تشير إلى إصابة 1 من كل 10 مراهقين بالاكتئاب الحاد، و1 من كل 30 مراهقا بأعراض فصامية، وأن نسبة الانتحار في تزايد في المجموعة العمرية بين 9 أعوام و16 عاما، فهذا يجب أن يدق ناقوس الخطر للانتباه إلى الأعراض الأولية التي قد تشير إلى إصابة أحد أطفالنا بمرض نفسي أو عقلي. أعزائي، علينا الانتباه باكرا لأعراض الحزن المتواصل عند أحد أطفالنا، والتي تتجاوز 2 دون مبرر واضح، إلى الانسحاب من أو تجنب التفاعل الاجتماعي، إلى إيذاء النفس أو الحديث عنه، إلى العصبية الزائدة وسهولة الاستثارة، إلى تغير عادات الطعام، فقدان الوزن، الصداع المتكرر وآلام المعدة المتكررة، صعوبة التركيز وتغير الأداء الدراسي، وكذلك تجنب الذهاب إلى المدرسة أو الغياب عن المدرسة دون علمكم. ومن المهم جدا جدا نبذ الكثير من الأفكار الخاطئة التي تشربناها مسبقا في دوائرنا الاجتماعية المختلفة، وأولها أن الأطفال في منأى عن تلك الاضطرابات، وهي أمراض تصيب الكبار، وهذا غير صحيح كما أسلفت. الطفل المصاب بمرض نفسي أو عقلي سيبقى كذلك مدى الحياة ولا فائدة من علاجه، وهذا أيضا خطأ كبير. فمعظم الحالات تتحسن وبشكل مقبول جدا إذا تم تشخيصها والتعامل معها بشكل باكر، وليس شرطا الوصول إلى استئصال كامل لأمراض كالتوحد ونقص الانتباه مع فرط الحركة، وإنما الوصول بالمريض إلى مستوى يستطيع فيه متابعة حياته وإنجازاته وخدمة نفسه ومجتمعه بشكل سليم. وهذا أيضا يحيلنا إلى مفهوم خاطئ آخر في أذهان الكثيرين، أن المصاب بمرض نفسي أو عقلي لا يستطيع الدراسة أو العمل أو سرع الإنجازات مهما فعلنا. وهذا ما تنفيه الدراسات على أعداد كبيرة من المرضى الذين تم علاجهم ورعايتهم ووصلوا إلى مستويات جيدة مكنتهم من ممارسة دورهم في المجتمع بشكل لائق ومفيد. يظن البعض أيضاً أن بعض الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب أو العدوانية والسلوك الاندفاعي ناجمة عن ضعف في شخصية الطفل أو المراهق أو سوء في التربية، لذلك يتعاملون معها بغضب وحدة وبمحاولات نصح وتهذيب، وقد يلجؤون إلى إقحام المصاب في تجارب وتحديات اجتماعية يحسبون بذلك أنهم يساهمون في تقوية شخصيته أو تعديل سلوكه. وهنا أقول الإصابة النفسية ليست نوعا من اضطرابات الشخصية البسيطة كما يظن، بل هي مرض بحاجة إلى مقاربة المختص وإلى علاج نفسي وقد يكون دوائيا. من الثابت علميا أن البيئة المنزلية وعلاقة الطفل بالوالدين تؤدي إلى تفاقم الاضطراب النفسي لكن لا تحدثه، فجذور المرض قد تكون جينية، لذلك لا نستطيع تحميل الجو الأسري كل الذنب، وكذلك لا نستطيع أن نعول فقط على تحسين البيئة المحيطة بالطفل. الاضطراب النفسي أو العقلي لا يشفى فقط بالتشجيع وقوة الإرادة التي يحاول الكثيرون إقناع أطفالهم بامتلاكها وتقويتها. الأطفال سيدخلون بذلك في حلقة نفسية مفرغة من المحاولات اليائسة للتخلص من آلامهم. خطط العلاج الصحيحة التي يضعها المختص هي السبيل الوحيد للتعامل مع تلك المشاكل. البعض الآخر يعرف أن هناك حلولاً وعلاجات لهذا النوع من الأمراض، ولكنه يظن أنه يمكن أن يقدم ذلك النوع من الرعاية لطفله متى شاء وأنه لا ضرورة للاستعجال. هذا خطأ فادح، فكلما تنبهنا باكرا وبدأنا العلاج باكرا كلما زادت نسب التحسن والشفاء، واضعين في الحسبان أن دماغ الطفل قبل بلوغه عامه 14 يكون أكثر طواعية واستجابة لمحاولات التغيير والعلاج مما هو الحال بعد ذلك. هناك آباء وأمهات يعتقدون بأن العلاج النفسي ما هو إلا حوار ونصح وإرشاد، أي كلام في كلام فقط، فلماذا يتكلفون عناء اللجوء للمختص؟ وهذا ما يحدو بهم للاعتماد على مهاراتهم الافتراضية، أو قد يلجؤون في أحسن الأحوال إلى استشارة الأصدقاء والأقارب واتباع نصائحهم غير العلمية. علينا أن نعرف أن علاج الاضطرابات العقلية والنفسية يقوم على برامج العلاج المعرفي السلوكي التي تركز وبطرق علمية مدروسة على الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي تسبب تلك الاضطرابات. يضاف إلى ذلك أن العلاج بالأدوية قد يكون مطلوبا في جزء لا بأس به من الحالات، وتلك لا يستطيع وصفها إلا المختص. كلمة أخيرة، الصحة النفسية والعقلية عند الأطفال مسؤوليتنا جميعا كآباء وأمهات. قد لا يستطيع بعضنا فهم ماهيتها جيدا والتعرف إلى طرق علاجها إلا بعد اللجوء إلى أصحاب الاختصاص، لكن ما نستطيع فعله مبدئيا هو أن نبدأ بتبديد المفاهيم الخاطئة التي أشرت إليها والمساهمة في توعية من حولنا، علنا نصل بذلك إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح والصحي. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، دمتم بأمان.